الوجه الثالث يبدأ حالا. الوجه الثالث يبدأ حالا. نتابع على هذا الوجه تسجيل ما كتبه المؤلف تحت عنوان يوم القدس. واحد، من الفتح الإسلامي إلى الاحتلال الصليبي. مضى على حصار القدس أكثر من سنة، وحرر المسلمون كل مناطق فلسطين والأردن والشام والعراق، وظهر بوضوح أنه من المحال مقاومة تيار العرب المسلمين، ولكن البطريرك صفرونيوس أبى أن تسلم المدينة المقدسة قيادها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء أمير المؤمنين وتوقف على جبل الزيتون، وهناك التقى بالبطريرك صفرونيوس الذي سلمه مفاتيح المدينة المقدسة، ومضى معه لزيارة المدينة، حيث توجه أمير المؤمنين مباشرة إلى موقع هيكل سليمان الذي صعد منه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إلى السماء، وطلب أمير المؤمنين زيارة مشاهد المسيحيين، فصاحبه البطريرك إلى كنيسة القيامة وأطلعه على كل ما بها. وبينما كان بالكنيسة حان موعد الصلاة، فتساءل الخليفة أين يستطيع الصلاة، فتوسل إليه صفرونيوس أن يبقى في مكانه، غير أن أمير المؤمنين خرج إلى المدخل الخارجي للكنيسة حتى لا يكون للمسلمين الحق في المكان الذي أدى فيه الصلاة. وتم توقيع اتفاقية الصلح، وأصبحت المدينة المقدسة تحت حكم العرب المسلمين. وقبل المسيحيون عن طيب خاطر الخضوع لحكم المسلمين العادل، مما دفع مؤرخا نسطوريا إلى وصف الشعور العام تجاه المسلمين بالكلمات التالية: لقد انشرحت قلوب المسيحيين لسيادة العرب، فليزد الله في قوة هذه السيادة وليجعلها عامرة. ولم يشعر المسيحيون بالأسف لانتصار المسلمين، فقد أصابوا من الثراء ما يزيد على ما كانوا عليه زمن الأباطرة المسيحيين، فقد استتب الأمن ونشطت التجارة والصناعة وازداد هبوط الضرائب، واستمر ذلك طوال العصر الأموي والعصر العباسي الأول، مما حمل بطريرك بيت المقدس إلى وصف حال المسيحيين عندما كتب إلى زميله في القسطنطينية ما يلي: إن السلطات الإسلامية عادلة ولم تنزل بنا الضرر ولم تظهر شيئا من العنف نحونا. هذا مع العلم أن المسيحيين لم يترددوا في إظهار عواطفهم تجاه البيزنطيين عندما كان هؤلاء يشنون حروبهم ضد المسلمين، وكان هذا الموقف مثيرا للمسلمين بحيث كان يدفعهم أحيانا إلى إظهار عدائهم للمسيحيين، إلا أن روح التسامح بقيت هي المهيمنة على سلوك المسلمين. لقد كان للهزائم المتتالية التي ألحقها المسلمون بالبيزنطيين دورها في إضعاف روابط المسيحيين بالبيزنطيين، إلا أنه ظهر في عهد هارون الرشيد تحولات مثيرة، فقد أدى الصراع بين أموي الأندلس وعباسي بغداد من جهة، وبين البيزنطيين والكارولينجيين من جهة أخرى، إلى قيام محاور متضادة تمثل المحور الأول بالصداقة التي ظهرت بين بغداد والكارولينجيين مقابل محور قرطبة القسطنطينية. وفي هذا الإطار أظهر شارلمان اهتماما خاصا بالأماكن المقدسة، ورحبت الكنيسة الغربية روما بهذا الاهتمام، كما أن هارون الرشيد لم يعارض جهود حليفة شارلمان لإنشاء مؤسسات في بيت المقدس أو إرسال الصدقات إلى بيت القيامة. وهكذا حل شارلمان فترة من الزمن مكان الإمبراطور البيزنطي باعتباره ملكا له من السلطة، ما يكفل حماية الأرثوذكس في فلسطين، فعبروا عن امتنانهم لإحسانه بأن بعثوا إليه بكل ما يعرب عن تقديرهم من مظاهر الشرف، على أن ما حدث من انهيار الإمبراطورية، إمبراطورية الكارولينجيين زمن أخلافه، وما جرى من نهوض بيزنطة جعل تدخل الفرنجة قصير الأجل، ولم يعد له من ذكرى إلا فيما أنشأه شارل من فنادق، وفيما كان يؤدى من الشعائر اللاتينية في كنيسة القديسة ماري اللاتينية، وفي الراهبات اللاتينيات اللائي يباشرن الخدمة في كنيسة القيامة، غير أن هذا الحادث لم يجر نسيانه مطلقا في الغرب، إذ بالغ فيه ما ذاع من أساطير وتقاليد، ولم يلبس الناس أن ظنوا أن شارل أجرى حماية شرعية على الأماكن المقدسة، بل شاع في وقت من الأوقات أن شارل قام بنفسه بالحج إلى تلك الجهات، وبذا جرى الاعتراف والإقرار بما للفرنجة في الأجيال المتأخرة من حق الحكم في بيت المقدس. بدأت الإمبراطورية البيزنطية في حمل راية الدفاع عن المسيحية بعد 3 قرون من الفتح الإسلامي، وذلك عندما تولى نقفور فوقاس قيادة جيوش البيزنطيين لمحاربة المسلمين، فاستولى على جزيرة كريت في سنة 61 و900 للميلاد، وعلى زربة ومرعش في سنة 62 و900، وتوجه نقفور سنة 66 و900 بحملة إلى الحوض الأوسط لنهر الفرات حتى يقطع الاتصال بين حلب والموصل. وظن يوحنا بطريرك بيت المقدس أن الوقت قد حان للقضاء على المسلمين، فأرسل رسالة إلى نقفور يحثه على الإسراع بالقدوم إلى بيت المقدس، وجاء خليفة نقفور يوحنا زيمسكيس ليتابع رفع راية الحرب الصليبية، فتوغل في سنة 71 و900 حتى وصل إلى حدود لبنان، ودمر عددا من المواقع في فلسطين، الجليل وطبرية والناصرة. وقد جعلت هذه الحروب من الإمبراطورية البيزنطية دولة مسيحية كبيرة في الشرق، لا سيما وأن الإمبراطوران البيزنطيان نقفور وزيمسكيس قد أعلنا أن القتال كان وقتئذ من أجل مجد العالم المسيحي، ومن أجل إنقاذ الأماكن المقدسة، ومن أجل تدمير الإسلام، وكان المنشدون يرددون في كل مرة ينتصر فيها الإمبراطور فيهتفون المجد لله الذي قهر العرب. ومن المعروف أن نقفور قد وجه إنذاره إلى الخليفة قبل المضي في حملته سنة 64 و900 معتبرا نفسه بطل المسيحيين، وهدد بالزحف على مكة المكرمة ليقيم بها عرش المسيح. وفي الرسالة التي وجهها زيمسكيس إلى ملك أرمينيا سنة 74 و900 ذكر فيها: لم تكن لنا من رغبة سوى تخليص كنيسة القيامة من الأفعال الشنيعة التي يرتكبها المسلمون. وقد لا تكون بعد ذلك ضرورة لاستعراض كل الذرائع التي طرحت تحت مزاعم حماية الأماكن المقدسة، أو حماية طريق الحج إلى الأماكن الدينية، أو ما كانت تقوم به مراكز القوى في القسطنطينية من افتراء وتحريض داخل المجتمعات الإسلامية في الأندلس والمغرب والمشرق. المهم في الأمر هو أن هذه الجهود قد وجدت فرصتها في تمزق العالم الإسلامي، فقادت جيوشها وبدأت الحملات الصليبية التي وصلت بها إلى بيت المقدس. 2. إغراق القدس بالدماء. لقد كان امتناع القدس عن المسلمين وصمودها للحصار لفترة أكثر من سنة برهانا على ما توافر لبيت المقدس من قوة التحصينات، وقد اهتم الأمويون ومن بعدهم من الفاطميين بدعم تحصينات المدينة المقدسة وزيادة قوة أسوارها، وكانت منحدرات وادي السيدة مريم وادي كدرون كما أطلق عليه الصليبيون فيما بعد، تضمن حماية الأسوار من الشرق بقوة منحدراتها وشدة هبوطها. أما في الجنوب الشرقي من المدينة فكان هناك وادي جهنم، ويحاذي السور الغربي واد آخر يقل عمقا عن الواديين الآخرين. وهكذا فإن المنطقة الوحيدة التي تصلح للهجوم على الفحصينات هي الجهة الجنوبية الغربية، حيث يجتاز السور جبل صهيون ويستمر على امتداد السور الشمالي. أما القلعة وهي برج داود فتقع في منتصف السور الغربي وتسيطر على الطريق الذي يسير إزاء جانب التل حتى باب يافا. وعلى الرغم من عدم توافر الآبار في المدينة خلال تلك الفترة، فإنما توافر بها من الصهاريج كفل لها ما يكفيها من الماء لمدة طويلة. وقد تناوب الفاطميون والسلاجقة الصراع للسيطرة على بيت المقدس. وعندما وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى فلسطين كانت القدس تحت حكم افتخار الدولة الفاطمي، وكانت أسوار المدينة لا تزال في حالة جيدة، كما كانت هناك حامية قوية من المسلمين من العرب والسودانيين. وعندما علم افتخار الدولة باقتراب الصليبيين عمل على ردم الآبار الواقعة خارج أسوار المدينة وجلب قطعان الأغنام والماشية إلى المدينة المقدسة، واستعد للحرب وأمر العناصر الأرثوذكسية المعروفة باتصالها بالفرنج، وطلب إليها مغادرة المدينة والإقامة خارج أسوارها. وكان في المدينة آلاف المسيحيين، غير أن افتخار الدولة لم يكن باستطاعته منحهم ثقته أو الاعتماد عليهم إذا دارت المعركة ضد إخوانهم المسيحيين. يضاف إلى ذلك أن إخراجهم من المدينة يوفر المؤن لمن تبقى من السكان بالمدينة المحاصرة. وفي الوقت ذاته أرسل افتخار الدولة إلى مصر يطلب النجدة العاجلة. ووصلت قوات الصليبيين فنظمت الحصار على الفور مع تركيز كل القطاعات القريبة من السور الشمالي لبيت المقدس. فاتخذ روبرت النورماندي موضعه على امتداد السور الشمالي تجاه باب الزهور، باب هيرود او باب الساهرة. والى يمينه اتخذ موقعه روبرت فلاندر تجاه باب العامود، باب دمشق او باب القديس اسطفان. اما جودفري امير اللورين فاتخذ موضعه في البقعة التي تواجه الركن الشمالي الغربي للمدينة حتى باب يافا. ولحق به في هذا الموضع تانكرد الذي قدم من بيت لحم. والى الجنوب من موضع استقر ريموند كونت تولوز الذي تحرك بعد يومين او ثلاثة ايام الى جبل صهيون بعد ان اكتشف ان الوادي يجعله بعيدا عن الاسوار. اما القطاعان الشرقي والجنوبي الشرقي فبقيا مكشوفين لم يحرسهما احد. وبدأ الحصار يوم السابع من حزيران يونيو سنة 909، ثم قام الصليبيون بالهجوم يوم 12 من حزيران، الا ان قوات المسلمين نجحت في احباطه. وانصرف الصليبيون لاعداد الابراج والسلالم وبناء ادوات الحصار. وقام المسيحيون من ابناء البلاد باظهار الولاء للصليبيين، واخذوا في ارشادهم الى الينابيع والغابات الواقعة في الجهات المجاورة. وفي العاشر من تموز اضحت الابراج الخشبية جاهدة، فجرى دفعها على عجلاتها الى حيث اتخذت مواضعها، الاول عند السور الشمالي والثاني عند جبل صهيون. اما البرج الثالث وهو اقل حجما فتم انشاؤه كيما يتخذ مكانه عند الطرف الشمالي الغربي من الاسوار. وتم بناء الابراج في حذر شديد بعيدا عن انظار جنود حامية بيت المقدس الذين ارتاعوا حين وجدوا هذه القلاع في مواجهتهم. فبادر افتخار الدولة والي المدينة الى تدعيم الاجزاء الضعيفة بالاسوار، وتعرضت أبراج الحصار إلى قذائف مستمرة من الحجارة ومن القوارير الملتهبة. النار اليونانية لمنعها من أسوار المدينة، وتقرر أن يبدأ الهجوم أثناء ليلة 13 من تموز، كما تقرر أيضا أن يتم الهجوم الرئيسي من جبل صهيون في اتجاه القطاع الشرقي من السور الشمالي، وأن يرافقه في الوقت ذاته هجوم خداعي على الزاوية الشمالية الغربية للسور. ومضى 40 يوما والحامية تدافع عن القدس بتصميم وعناد، بالرغم من التفوق الكبير للأعداء الذين بلغ عددهم 12,000 من الرجالة المشاة، بالإضافة إلى 1,300 فارس. وفي يوم 14 من تموز والليلة السابقة لها أكب الصليبيون على عملهم، وتعرضوا أثناء العمل للقذائف من الحجارة والقوارير الملتهبة من قبل المدافعين، وردوا عليهم بما ألقته مجانيقهم على الأسوار من قذائف ثقيلة. ولما حل مساء يوم 14 من تموز نجح رجال ريموند في دفع برجهم فوق الخندق حتى بلغ السور، غير أن الدفاع كان عنيفا، والراجح أن افتخار الدولة تولى القيادة في هذا القطاع من السور. لم يستطع ريموند أن يتخذ لنفسه موضعا على السور ذاته، وفي صبيحة اليوم التالي اقترب برج جودفري من السور الشمالي بالقرب من باب الزهور، وتولى توجيه البرج من الطبقة العليا جودفري وأخوه بوستاس بويون. وحوالي منتصف النهار استطاع عدد كبير من المهاجمين الوصول إلى داخل المدينة، واستمر تدفق القوات الصليبية عبر باب العمود الذي فتحه الصليبيون ممن نجحوا في اجتياز الأسوار. ولما ظهر للمسلمين انهيار الدفاع توجه بعضهم إلى الحرم الشريف حيث قامت قبة الصخرة والمسجد الأقصى، غير أن تانكرد انقض عليهم أثناء احتشادهم بداخل المسجد وفي أعلاه، فبادروا بالتسليم والإذعان له، ووعدوا بأن يقدموا له فدية كبيرة، وأخذوا علمه ورفعوه فوق المسجد، على أن تانكرد أخذ يعيث فسادا في قبة الصخرة يدمر وينهب ما يشاء. وفي تلك الأثناء اضطرب المسلمون أثناء توجههم نحو الأحياء الجنوبية بالمدينة، حيث لا يزال افتخار الدولة يقاوم بعناد، غير أنه أدرك عند العصر أن كل شيء قد ضاع وأنه لا أمل في المقاومة، فانسحب إلى برج داود الذي عرض أن يسلمه إلى ريموند مع مبلغ كبير من المال مقابل الإبقاء على حياة من بقي من حاميته. فقبل ريموند الشرط واحتل البرج، وخرج من المدينة تحت الحراسة افتخار الدولة مع حرسه، وانحازوا إلى الحامية الإسلامية بعسقلان، ولم ينجو من المسلمين غير هذه الفئة القليلة، إذ أن الصليبيين وقد جن جنونهم لما أحرزوه من نصر كبير انطلقوا يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال دون تمييز. واستمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم وطوال الليل، ولم يكن علم تانكرد عاصما للاجئين إلى المسجد الأقصى من القتل. ففي الصباح الباكر من اليوم التالي وحينما توجه ريموند لزيارة ساحة المعبد، أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. الهامش: تضمن التاريخ الكامل لابن الأثير وصفا مثيرا لما حدث يوم دخل الصليبيون بيت المقدس. جاء فيه: دخل الصليبيون بيت المقدس ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 92 و400، وركب الناس السيف، ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين، واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه 3 أيام، فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه إليهم ووفى لهم الفرنج، وخرجوا ليلا إلى عسقلان وأقاموا بها، وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف، وأخذوا من عند الصخرة نيفا 40 قنديلا من الفضة، وزن كل قنديل 3,600 درهم، وأخذوا تنورا من فضة وزنه 40 رطلا بالشامي، وأخذوا من القناديل الصغار 150 قنديلا، ومن الذهب نيفا 20 قنديلا، وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء. انتهى الهامش. وفر يهود بيت المقدس جميعا إلى معبدهم الكبير، غير أنه تقرر إلقاء القبض عليهم، وتم إشعال النار في المعبد، ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. 3. تطهير بيت المقدس. انطلق المسلمون ممن حضروا مذابح بيت المقدس يحرضون الناس على الجهاد ويستثيرون الهمم، وذهب الشعراء في وصف الفظائع كل مذهب، واستجابت القاهرة ودمشق وبغداد، وبدأت حركة الإفاقة من الغفوة، وبدأ البحث عن الوسائل التي يمكن لها إيقاف هذا العدوان. الهامش. يذكر في هذا المجال ما ورد في المرجع السابق من ردود فعل أولية لم تلبث أن تعاظمت لتأخذ شكل ردود فعل منظمة وذات قوة متعاظمة باستمرار، ومن ذلك ورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد بصحبة القاضي أبي سعد الهروي، فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب، وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا، وذكر ما دهم المسلمين بذلك المكان الشريف المعظم من قتل الرجال وسبي الحريم والأولاد ونهب الأموال، وكذلك ما قاله الشاعر أبو المظفر الأبيوردي في قصيدة طويلة منها: مزجنا دماء بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرصة للمحارم، وشر صلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم، وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. انتهى الهامش. وكان الزنكيون في الموصل عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي أول من استشعر الخطر، فأخذوا على عاتقهم قيادة الجهاد وتوحيد قوة المسلمين وإزالة التمزق الذي أضعف القدرة القتالية للمسلمين، وجاء صلاح الدين الأيوبي ليسير على الطريق ذاته، وقد تركت مذبحة بيت المقدس أثرا عميقا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها، غير أنها أدت إلى خلو المدينة المقدسة من سكانها المسلمين، وتحول بعض المسلمين الذين كانوا على استعداد لقبول الفرنج على أنهم عامل جديد فيما ساد تلك الفترة من سياسات معقدة، فوطدوا نفسهم على الجهاد حتى طرد الفرنج. وهكذا لم يثر التعصب الإسلامي من جديد إلا التعصب المسيحي الذي دل عليه حقدهم ضد المسلمين وسفكهم للدماء وانتهاكهم للمحرمات والمقدسات. فلما حدث فيما بعد أن سعى بعض عقلاء اللاتين لأن يجدوا أساسا يستطيع أن يقوم عليه التعاون بين المسلمين والمسيحيين، كانت ذكرى هذه المذبحة تعترض دائما الوصول إلى اتفاق. وهكذا فعندما خاض صلاح الدين الأيوبي معركته الظافرة في حطين 87,100، اخذ في عزل مملكة بيت المقدس، ففتح يافا وتبنين وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان وما يجاورها. ولما فتح صلاح الدين عسقلان اقام بظاهرها وبث السرايا في اطراف البلاد المجاورة لها، ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومشهد ابراهيم الخليل عليه السلام وتبنين وبيت لحم وبيت جبريل والنطرون وكل ما كان للداوية. ولما فرغ صلاح الدين من امر عسقلان وما يجاورها من البلاد سار من عسقلان الى بيت المقدس. وكان صلاح الدين قد ارسل الى مصر بطلب الاسطول، فخرج الاسطول الذي بها في جمع من المقاتلة ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الحاجب، وهو معروف بالشجاعة ويمن النقيبة، فأقاموا في البحر يقطعون الطريق على الفرنج، كلما رأوا لهم مركبا غنموه وشانيا أخذوه. وكان يتولى الدفاع عن القدس البطريرك المعظم عندهم هرقل، ومعه أيضا من خلص من حطين، وقد جمعوا وحشدوا واجتمع أهل تلك النواحي عسقلان وغيرها، فاجتمع به كثير من الخلق كلهم يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون بيت المقدس ويأخذوه منهم، ويعتبر أن بذل نفسه وماله وأولاده بعض ما يجب عليه للمحافظة عليه والدفاع عنه. وتصادف في تلك الفترة أن وصل إلى بيت المقدس باليان ابن بيرزان صاحب الرملة، وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك، وبذل باليان في بيت المقدس كل ما وسعه من جهد، فقد ازداد عدد سكان المدينة بمن تدفق عليها من اللاجئين من المناطق المجاورة، ولم يصلح منهم لممارسة القتال غير فئة قليلة العدد، اذ ان كل رجل يقابله 50 امرأة وطفل، ولم يكن بالمدينة سوى فارسين اثنين، فلم يسع باليان الا ان ينصب فارسا كل صبي تجاوز 16 من عمره وانحدر من اسرة النبيلة، كما انه جعل 30 رجلا من البرجاسية البرجوازية فرسانا، ووجه جماعات من الرجال لتجمع كل ما تعثر عليه من طعام قبل ان يسد عليهم المسلمون المسالك. وتسلم باليان الخزانة الملكية وحاز كل ما ارسله هنري الثاني ملك انجلترا من الاموال الاسبتارية، بل انه نزع الفضة من سقف كنيسة القيامة، وتقرر توزيع الاسلحة على كل من استطاع حمل السلاح. وصلت طلائع جيش صلاح الدين الى القدس في منتصف رجب سنة 83 و500، وتقدم امير في جماعة من اصحابه غير محتاط ولا حذر، فلقيه جمع من الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا يزكى قوة استطلاعية، فقاتلوه وقاتلهم، فقتلوه وقتلوا جماعة ممن معه، فاهم المسلمين قتله وفجعوا بفقده، وساروا حتى نزلوا على القدس، ورأى المسلمون على سوره من الرجال ما هالهم، وسمعوا لأهله من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع. وبقي صلاح الدين 5 أيام يطوف حول المدينة لينظر من أين يقاتله، لأنه في غاية الحصانة والامتناع، فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب عمود أو كنيسة صهيون. وكان صلاح الدين خلال ذلك يهاجم أسوار المدينة التي تقع إلى الشمال والشمال الغربي منها، غير أن أشعة الشمس تسلطت على عيون عساكره. ثم نقل صلاح الدين معسكره إلى جهة باب عمود في شمال المدينة بعد 5 أيام، أي في 20 من رجب، 26 من أيلول سبتمبر. واعتقد المدافعون عن المدينة لفترة وجيزة أن صلاح الدين رفع الحصار، غير أنه حدث في صبيحة يوم 26 من أيلول أن اتخذ جيش المسلمين مواقعه على جبل الزيتون وحمل المجاهدون في سبيل الله حملة رجل واحد، فأزالوا الفرنج عن مواقعهم وأدخلوهم المدينة، ووصل المسلمون إلى الخندق فجاوزوه والتصقوا بالصور وأخذوا في نقبه تحت حراسة الفرسان. وكان موقع النقب قرب باب العمود على مسافة ليست بعيدة عن البقعة التي اقتحم منها جودفري كونت اللورين المدينة قبل 88 سنة. وزحف الرماة لحماية المهندسين الذين كانوا يحفرون النقب، والمنجنيقات توالي الرمل لتكشف الفرنج عن الأسوار. وفي يوم 23 من رجب 29 من أيلول حدثت ثغرة كبيرة بالسور، فلما نقبوه حشوه بما جرت به العادة. فلما رأى الفرنج شدة قتال المسلمين وتحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك وتمكن النقابين من النقب وأنهم قد أشرفوا على الهلاك، اجتمع مقدموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون. وأراد عساكر الفرنج أن يقوموا بهجوم ضخم ولو كلفهم ذلك التضحية بأرواحهم، غير أن البطريرك هرقل لم يجل بخاطره أن يستشهد، إذ قال إنهم إذا أقدموا على ذلك فسوف يتركون وراءهم نساءهم وأطفالهم الذين لا مفر من استرقاقهم، وليس بوسعه أن يبارك هذا الإجراء المنافي للدين. وأياده باليان لما أدركه من حماقة الإمعان في إزهاق الأرواح. وفي يوم 26 من رجب 2 من تشرين الأول أكتوبر وصلت جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمان، فلما ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة 92 و400 من القتل والسبي، وجزاء السيئة بمثلها. ورجع الرسل خائبين محرومين. وكانت المدينة قد أضحت في الواقع تحت رحمة صلاح الدين، وصار بوسعه اقتحامها متى شاء. وقد كان له بداخل المدينة عدد كبير من الأصدقاء ذوي النفوذ والسلطان، فلما اتسمت به الكنيسة اللاتينية من الغطرسة أثارت دائما نفور المسيحيين الأرثوذكس الذين يؤلفون غالبية السكان الفقراء بالمدينة. ولم يقع شقاق فعلا بين رؤساء الطوائف الدينية، فالأسرة الملكية والنبلاء العلمانيون أظهروا المودة والاحترام لرجال الدين الأرثوذكس في كل الجهات ما عدا أنطاكية، غير أن الطبقة العليا من هيئة رجال الدين كانت بأجمعها من اللاتين. ففي المشاهد الكبيرة المرتبطة بعقيدتهم كان لزاما على المسيحيين الوطنيين أن يشهدوا طقوسا كانت لغتها وشعائرها غريبة عنهم، فتطلعوا بشغف إلى الأيام التي كان بوسعهم فيها زمن الحكام المسلمين أن يمارسوا عبادتهم كيفما شاءوا. ووثق صلاح الدين في عالم مسيحي أرثوذكسي من بيت المقدس اسمه يوسف بابيط، فاتخذه مستشارا في كل معاملاته مع الأمراء المسيحيين، وبفضله استطاع الاتصال بالجماعات الأرثوذكسية في داخل المدينة، فوعدوا بفتح الأبواب لصلاح الدين. والواقع لم يكن صلاح الدين بحاجة لتدخل الجماعات الأرثوذكسية لاقتحام مدينة القدس، إذ لم يلبث باليان عندما علم بفشل الوفد أن أرسل إلى صلاح الدين يطلب الأمان لنفسه ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحريره، فأجيب إلى ذلك وحضر عنده ورغب في الأمان وسأل فيه، فلم يجبه إلى ذلك واستعطفه فلم يعطف عليه واسترحمه فلم يرحمه. وأعلن صلاح الدين أنه سبق أن أقسم بأنه سوف ينال بيت المقدس بحد السيف، ولن يحله من هذه اليمين غير إذعان المدينة بدون قيد أو شرط. وأخذ يذكر باليان بما ارتكبه المسيحيون سنة 92 و400 من المذابح وتساءل ألا ينبغي أن يحذو حذوهم. وبينما كان يتحدثان اندلع القتال، وأشار صلاح الدين إلى أن لواءه قد ارتفع على سور المدينة، غير أن حامية الصليبيين قامت بهجوم مضاد تراجع أمامه المسلمون. وأخذ باليان بالحديث فقال لصلاح الدين: أيها السلطان، اعلم أننا في هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى، وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان، ظنا منهم أنك تجيبهم إليه كما أجبت غيرهم، وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة، فإذا رأينا الموت لا بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا، ولا نترككم تغتنمون منها دينارا واحدة ولا درهما، ولا تأسرون رجلا ولا امرأة، وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع، ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم 5000 أسير، ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناه، ثم خرجنا إليكم كلنا وقاتلناكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه، وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله، ونموت أعزاء أو نظفر كراما. فاستشار صلاح الدين قادته وأصحابه الذين أشاروا عليه بقبول الصلح وإجابتهم إلى الأمان بعد أن أصبحوا أسارى المسلمين، وأجاب صلاح الدين ببذل الأمان للفرنج، واستقر أن يؤخذ من الرجل 10 دنانير يستوي فيها الغني والفقير، ويزن الطفل من الذكور والبنات دينارين، وتزن المرأة 5 دنانير، وأعفى من كان عمره أقل من 40 يوما من دفع ما هو مفروض لإطلاق سراح الأطفال وقدره ديناران. وكان في بيت المقدس على الضبط 60,000 رجل ما بين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان. وعندئذ أشار باليان إلى أن بالمدينة حوالي 20,000 من الفقراء ليس بوسعهم أن يؤدوا هذا المبلغ، أفلا يجوز للسلطات المسيحية أن تدفع مبلغا إجماليا لافتدائهم؟ ورضي صلاح الدين بأن يقبل 100,000 دينار عن جميع 20,000 من الفقراء، غير أن باليان أدرك أنه ليس من المستطاع تحصيل هذا المبلغ الضخم، فتقرر إطلاق سراح 7,000 مقابل دفع 30,000 دينار. وبناء على أوامر باليان ألقى العساكر السلاح، وفي يوم الجمعة 26 من رجب المصادف لليلة المعراج والإسراء 22 أكتوبر سنة 87 و100 وألف دخل صلاح الدين بيت المقدس. 4. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب، فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبة ليقتلعوا الصليب، فحين صعدوا صاح الناس كلهم صوتا واحدا من البلد ومن ظاهره، المسلمون والفرنج، أما المسلمون فكبروا فرحا، وأما الفرنج فصاحوا تفجعا وتوجعا، فسمع الناس صيحة كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها. فلما ملك البلد وفارقه الكفار أمر صلاح الدين إعادة الأبنية إلى حالها القديم، فإن الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوها، وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من مستراحات وغير ذلك، وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم فأعيد إلى الأول. وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقدار والأنجاس، ففعل ذلك أجمع. ولما كان الجمعة الأخرى 4 شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الدين، وصلى في قبة الصخرة وكان الخطيب والإمام محيي الدين ابن الزكي قاضي دمشق. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، ولم يكن عين خطيب، فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين ابن الزكي اليوم خطيبا، فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة ذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات. وكان أول ما قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أورد تحميدات القرآن كلها إلى أن قال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهطله، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع، أحمده على أظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر إجهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشكر وداحض الشرك ورافض الإفك، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعرج به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولما فرغ صلاح الدين من صلاة الجمعة تقدم بعمارة المسجد الأقصى واستنفاذ الوسع في تحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه، فأحضروا من الرخام الذي لا يوجد ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك مما يحتاجون إليه قد ادخر على طول السنين، فشرعوا في عمارته ومحوا ما كان في تلك الأبنية من الصور، وكان الفرنج قد فرش الرخام فوق الصخرة وغيبوها فأمر بكشفها، وكان سبب تغطيتها بالفرش أن القسيسيين باعوا كثيرا منها للفرنج الواردين إليهم من داخل البحر للزيارة، يشترونه بوزنه ذهبا رجاء بركتها. وكان أحدهم إذا دخل بلاده باليسير منها بني له من الكنيسة ما يشاء ويجعل في مذبحها، فخاف بعض ملوكهم أن تفنى فأمر بها ففرش فوقها حفظا لها، فلما كشفت نقل إليها صلاح الدين المصاحف الحسنة والربعات الجيدة، ورتب القراء وأدر عليهم الوظائف الكثيرة، فعاد الإسلام هناك غضا طريا. وهذه المكرمة من فتح البيت المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله، وكفاه ذلك فخرا وشرفا. وبقيت قصة المنبر وهي قصة مثيرة في حد ذاتها، ذلك أن نور الدين زنكي كان يعد لفتح بيت المقدس، فأمر الصناع بحلب لصنع منبر، وانصرف الصناع لبنائه والمبالغة في تحسينه وإتقانه، وقال نور الدين: هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس. فعمله النجارون في عدة سنين لم يعمل في الإسلام مثله، ولم يتمكن نور الدين من تحقيق أهدافه، فقد وافته المنية. وعندما فتح صلاح الدين القدس أمر بإحضار المنبر من حلب ونصب بالقدس، وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 20 سنة. انصرف صلاح الدين لإعادة تنظيم أمور المدينة المقدسة. والواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية، فبينما كان الصليبيون منذ 88 سنة يخوضون في دماء المسلمين، لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب، ولم يحل بأحد من الأشخاص مكروه، إذ صار رجال صلاح الدين الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب لمنع كل اعتداء يقع على المسيحيين. وفي تلك الأثناء حرص كل مسيحي على أن يلتمس المال اللازم لافتدائه، وأخذ باليان كل ما في بيت المال من الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء، وقدرها 30,000 دينار. ولم يخرج الإسبتارية والداوية عن شيء من أموالهم إلا بصعوبة، ولم يحفل البطريرك هرقل وهيئة الكنيسة إلا بأنفسهم. ودهش المسلمون حينما رأوا البطريرك يؤدي 10 دنانير مقدار الفدية المطلوبة منه ويغادر المدينة، وقد انحنت قامته لثقل ما يحمله من الذهب، وقد تبعته العربات التي تحمل ما بحوزته من الطنافس والأواني المصنوعة من المعادن النفيسة. 5. أسرى الصليبيين ومهاجروهم. بقي عدد أسرى الصليبيين كبيرا، إذ لم يتمكن باليان من جمع الفدية لتحرير 7,000 من الفقراء فقط، وكان بالمستطاع تأمين الفدية لألوف عديدة من المسيحيين لو أن الإسبتارية والداوية والكنيسة كانوا أكثر وفاء لأبناء دينهم. ولعل من التناقضات الطبيعية أن يكون قادة المسلمين أكثر رأفة بالمسيحيين من قادة المسيحيين ذاتهم. وعلى سبيل المثال، فقد حدث أن طلب العادل إلى أخيه صلاح الدين إطلاق سراح 1,000 أسير على سبيل المكافأة عن خدماته له، فوهبهم له صلاح الدين، فأطلق العادل على الفور سراحهم